الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يجزاك الخير. الله يرضى عنك. طبعا هذا كتاب العلم من الأهمية، أفضل عبد من الأهمية بمكان. وإذا ذكرنا في الكتاب معاصر، السلام عليكم السلام، فيما يتعلق بكتاب العلم كتاب الشيخ بكر بن عبد الله بن زياد حلية طالب العلم، وذلك تمر علينا بعض الآداب للعالم من المتعلم. وقديما كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم، وذلك الإمام البخاري رحمه الله عليه قد راعى هذه الطريقة، راعى طريقة المتعلم كيف يتعلم، وراعى طريقة المعلم كيف يعلم. فهذا الكتاب من الأهمية. طبعا في رواية ابي ذر الهروي، يعني هو طبعتنا هذه بنيت على رواية ابي ذر الهروي في العام الاغلب، وهنا يبدا بذكر البسملة، يعني ذكر البسملة يكون قبل الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب العلم. فهذا هو الكتاب الثالث من كتاب الصحيح، يعني مر عندنا بدء الوحي ثم الايمان ثم الان في كتاب العلم. واهل العلم قالوا قدم على لاحقه، يعني على الذي ياتي بعده، ولان العلم عليه مدار كل شيء، يعني مدار كل الابواب عليها العلم، ولانه اول واجب، ولكن اول ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم اقرا، امره الله تعالى بالعلم، اهميه العلم ومكانته، ولان علمه افضل الامور، ولانه مبدا كل خير. تقدم طبعا الوحي على العلم باعتبار أنه هو الوحي أتاك بهذا العلم، ولذلك نحن لدينا علم الوحيين، علم الكتاب والسنة، وكلاهما وحي من عند الله تعالى. فقدم الوحي لتوقف الإيمان عليه، ما الجميع ما يتعلق بالدين. وأيضا لأنه أول خير نزل، الوحي هو أول خير نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كتاب العلم، ثم بدأ يبوب الأبواب، قال باب فضل العلم. فالإمام البخاري في مثل هذا يسوق الآيات ويسوق الأحاديث، ودائما يركز على الآيات القرآنية حتى طالب العلم يجعل همه الأكبر وعمله الأكبر هو خدمة الكتاب العزيز. يقول: وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. طبعا العلم سبق لدينا عند البخاري، قال العلم هو عمل القلب، المعرفة هو معرفة عمل القلب. فإذا الإنسان لما يتعلم العلم ويجعله في صدره هو عمل قلبي يؤجر عليه الإنسان. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زياد ذكر هذا المعنى، لم يقل قول البخاري، ذكر أول شيء في كتابه أنه حلية طالب العلم. طبعا هذا الكتاب لا يستغنى عنه، أنا كنت أنوي أن آتي بنسختي، قرأته عدة مرات وسجلت في كل مرة متى بدأت بقراءتها ومتى ختمتها. ذكر أن العلم هو صلاة السر، يعني مثل الإنسان لما يصلي يؤجر، الإنسان لما يضع العلم في قلبه كأنه يتعبد بعبادة، فالعلم عبادة يؤجر عليها الإنسان. وهذه الآية العظيمة تدل على منزلة العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيرفعهم الله تعالى بالعلم، يرفع العالم المؤمن العالم على المؤمن العادل الذي ليس هو بعالم درجات عند الله تعالى بسبب العلم، أي بسبب العلم الذي أدى إلى الثواب وأدى إلى بقاء عمله وحصلت له البركة. لكن هذا لا يقتضي الإنسان أن يختار يقول أنا كذا، يختار الإنسان بالحسنات، وربما تأتيه السيئات تبطل جبالا من الحسنات، وربما يسكت على أمور يقع فيها من الأثام. يعني يوم أمس حينما صقل قتلى وجرحى هنا في هذه المنطقة لأناس أبرياء مسالمين، يعني كل من يؤيد هذه الأعمال ويخرج على الفضائيات أو بحسابات أو بصفحات هو يدخل كأنه قاتل عند الله تعالى، كأنه قاتل الذي يؤيد هذه القذائف التي تقع على الناس. فالعلم منزل عظيم جدا، لكن العلم للذي قام به بحق. أما إذا الإنسان يعني شوف، إذا لم يقم بالعلم حق قيام فقد أخلد إلى الأرض ولم يرتفع بهذا العلم. فالعلم هو بالعمل، ولذلك نجد الصحابة والتابعين أتباع التابعين كانوا يخشون على أنفسهم، وشعب بن حجاج يقول: أخوف ما أخاف علي هذا العلم، أي علم الحديث، خشية أن يكون قد قصر فيه. ثم ختمت الآية، نحن بعضهم يفسرها فاصلة الآية، يعني ختمت الآية، وحقيقة التسمية ليست في حسن، أنا أقول ختمت الآية بقوله: والله بما تعملون خبير. لذلك الإنسان لما يتفكر بالعلم حتى ربما يكون الإنسان في الحمام أو مع أهله أو وهو يأكل أو يشرب وهو يتدافع العلم أو يراجع العلم أو يتفكر بالعلم في كل هذا يؤجر عليه الإنسان. فالخبير هو العليم ببواطن الأمور. وقوله تعالى رب زدني علما، طبعا هذه الآية عظيمة جدا، فهنا طلب الزيادة تدل على فضل العلم، وليس في كتاب الله أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلب الزيادة من شيء إلا هذا الشيء لشرف العلم ومكانته. والقاعدة أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأمته مأمورة به إلا ما جاء الدليل بتخصيصه. فهنا نحن أيضا مأمورون نتعبد أن نقول ربي زدني علما، ونقول أحيانا اللهم ربي زدني علما، ونسير نقول اللهم ربي زدني علما باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يدعو بهذا الدعاء الذي أثنى الله به على عباده، ويقول أحيانا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فأنت قل ربي زدني علما، قل اللهم ربي زدني علما، وهكذا الإنسان يمتثل الأمر ويمتثل السنة. مثل الاستعادة، أهل التجويد الإنسان أول ما يتعلم عندهم الاستعادة، لأن الله قد أمر بالاستعادة والنبي صلى الله عليه وسلم قد طبق هذا الأمر، فإذا هذا الدعاء يمتثل به الإنسان الأمر الرباني ويطبق به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المراد بالعلم هنا المقصود به العلم الشرعي، والعلم الشرعي منزلته عظيمة. يقول الإمام الشافعي أفضل العلوم علم الأديان ثم علم الأبدان. طبعا علم الأبدان لمن نوى به أن يحفظ الأبدان لأن تحفظ من أجل طاعة الله ومن أجل القيام بحقوق الله تعالى وأوامر الله تعالى، فهو المقصود به الأمور العلم الشرعي الذي يحقق به ما يجب على المكلف من أمور دينه في عباداته ومعاملاته. والأمور الدنيوية من الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا وغيرها إذا تعلمها الإنسان لخدمة القرآن ولخدمة هذا الدين ولخدمة العقيدة ولخدمة الحضارة والإنسانية، يعني يؤجر الإنسان على هذه النية. ولو أن أصحاب الاختصاصات فعلوا هذا الشيء لقدموا خدمة عظيمة جدا. وأنت حينما تقرأ في كتاب الله تعالى في نظر في الكون والنظر في النفس، يعني هذا في حث على أن سنتعلم هذه العلوم ويجعل هذه العلوم في خدمة هذا الدين العظيم. الإمام البخاري لم يسق حديثا في هذا الباب ثم انتقل بعده إلى باب آخر، يعني هل أنه لم يصح فيه حديث على شرطه؟ الجواب لا، ربما صحت عنده أحد على شرطه لكنه ربما لم يحتج إليها، فالكتاب مبني على الاختصار. وربما لأن إذا قلنا لم يرد فيه دليل على شرطه سوف يعني نخفر حق هذه الأحاديث، والأحاديث كثيرة جدا، بل ثمة أحاديث عنده مثل نظر الله لمن سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، مر عندنا حديث احفظوهن وعلموهن من وراءكم، أحاديث كثيرة جدا تدل على الفضل، لكن اكتفى بالآيات على يعني فيما يتعلق بأن الكتاب مبني على الاختصار. وفي صحيح مسلم من الأحاديث العظيمة حديث عمر بن الخطاب إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، هذا من الأحاديث العظيمة التي تدل على منزلة العلم والعلماء. ثم قال باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، يعني بدأ بتعليم المتعلم وبدأ بتعليم حتى العالم. ولذا أنت تجد في كتب مصطلح الحديث آداب طالب الحديث وآداب المحدث. قال البخاري هنا حدثنا محمد بن سنان وهو الباهلي العوقي أبو بكر البصري، طبعا العوقي نسبة إلى منطقة حي في البصرة يسموها العوقة، توفي عام 23 و200. قال حدثنا فليح وفليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أبو يحيى، طبعا اسم يحيى من الأسماء الحسنة لأن الله سبحانه وتعالى قد اختاره ليحيى بن زكريا بمعنى أنه يعني يحيى بالدين ويكفي الله به أقواما بهذا الدين، ولذلك يعني يستحسن للإنسان أن يسمي أبناءه بهذا التسمية. توفي عام 68 و100، فليح تصغير أفلح. وهذا من الرواة الذين في صحيح الإمام البخاري وفي حفظهم شيء، في حفظه الإمام البخاري انتقى من أحاديثه، لما قل في حفظه شيء معناه أنه له أحاديث قد أخطأ فيها. الآن نختبر الشيخ صهيب اختبارا صعبا، لدينا هذا الحديث فيه فليح بن سليمان، في السندين فليح بن سليمان، قد يكون فليح قد أخطأ في هذا الحديث، ما هو الكتاب الذي نرجع إليه الذي يذكر فيه الضعفاء أو من في حفظ شيء ويسوق بعض أخطائه؟
الشيخ عندنا التاريخ الكبير للبخاري.
هذا حسن التاريخ الكبير للبخاري، بس تاريخ الكبير للبخاري عن فشيء أوسع، عن عندنا كتاب أخص من هذا الشيء.
كان شيخ الضعفاء للعقيلي.
أحسنت، الكامل في ضعفاء الرجال للعقيلي. هذا الكتاب أعجوبة من أعاجيب الدنيا. طبعا هو انتفع من البخاري الكتاب، لكن الماد العقيلي المتوفى عام 65 و300 أنه لما يروي عن يأتي براوي يسوق جميع ما أنكر من حديثه. فارجع إلى كتاب الضعفاء للعقيلي ستجد 10 أحاديث ضعيفة قد أخطأ فيها. نحن لما قلنا بأن فليح في حفظه شيء، هذا الحكم ليس سابقا على النظر على المرويات، نظرنا في مروياته ثم حكم عليه. فأهل العلم نظروا في مرويات فوجدوا أخطاء، فصاحب الكامل قد جمعها. طبعا هذا الحديث ليس منها. الإمام البخاري خرج له في المتابعات، وهذا مما توبع فيه فليح بن سليمان، لم يفرج، لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد ما تفرد فيه: من عاد لي وليا فقد آلنته بالحرب، وهو حديث صحيح لا شك في صحته، صححه إمام الصنعة وهو مقدم على غيره. وهناك من يرى ضعف الحديث، منهم الذهبي. الذهبي في السير يقول: لولا مهابة الصحيح لحكمت أنه حديث منكر. هذا اجتهاد من الذهبي يرحمه الله تعالى، وهو حديث عظيم حقيقة: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا حديث عظيم جدا، بعض الناس حينما يمسك أحد من المسلمين يفتك به والعياذ بالله. فالإنسان به حاجة أن يعظ هذا. يعني نحن الآن في هذا الزمن تجد بعض الناس صاروا يعني لديهم صفحات ولديهم حسابات ولديهم صور، ويؤيدون القتل الذي يحصل على أهل السنة من أهل العراق. فلو فرضنا يأتي إنسان يقول: أنا يعني لدي حاسب وأستطيع أن يعني ماذا أخذ، كيف أخذ؟ نقول له: تستطيع أن تفعل الحساب، يعني تجعل حساب موجه لفلان من الناس، أو ترسل تغريدات لفلان من الناس تعظه بالله، تذكره باليوم الآخر، تذكره بأنه في حمته هذا يتحمل إثم جميع من يقتلون، جميع من يتضررون، وهكذا. يعني العلم له مجالات واسعة للخير، كل إنسان يستطيع أن يؤدي دوره. فنحن في الأزمات وفي الشدائد يسأل الإنسان: ما هو الواجب علي أن أقدمه وأقوم به؟ فإذن هذا فليح بن سليمان أحد الرواة الذي من الذين تكلم فيه، وقد خرج له البخاري من صحيح حديثه، يعني انتقى من صحيح حديثه. وحدثني، يقول البخاري في حاء التحويل، قلنا فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أبو يحيى الثوفي عن 68 من، قال البخاري: وحدثني إبراهيم بن المنذر وهو بن عبد الله الأسدي الخزاعي أبو إسحاق توفي عام 36 و200، قال: حدثنا محمد بن فليح توفي عام 97 و100، قال: حدثنا أبي. طبعا الإمام البخاري أتى بإسناد، لم يأتي بمتابعة في هذا الموضوع لفليح بن سليمان، أتى بالسند العالي أول مرة، وأتى بالسند النازل، وكلاهما دار على من؟ على فليح بن سليمان. طبعا هنا بعض الناس يعني حاول أن يتفلسف وقال بأن الإمام البخاري ساق الرواية العالية بسبب أنه قد رواه ابن ذي، هو ساق الرواية العالية لا داعي للرواية النازلة. لكن هو الإمام البخاري أراد أن يذكر أنه في هذا الحديث له، يعني يروي الحديث من طريق محمد بن سنان وهو عالي، ومن طريق إبراهيم بن المنذر وهو نازل. طبعا باعتبار أن الإمام البخاري يروي من طريق فليح وإلى فليح من طريق واحد بواسطة رجل واحد، ثم الطريق الثاني بواسطة رجل، فالطريق واحد يسمى عالي، والطريق الثاني اللي هو أطول يسمى نازل، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. قال: حدثنا أبي قال: حدثني هلال بن علي وهو ابن أسامة العامري عن عطاء بن يسار وهو الهلالي أبو محمد توفي عام 300 عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل. طبعا أبو هريرة رضي الله عنه الناس بميزة، وهو من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل العبادة ومن أهل الفضل والخير، وقد ولاه عمر بن الخطاب على البحرين، وأيضا هو صاحب فقه ينماز بالفقه رحمة الله عليه، توفي عام 58 و100، وهو الذي دعا أن لا تدركه سنة 60.
لأنه 58 و100 أو 58؟
لا 58 فقط، لكن هذه أحيانا تجري على اللسان سلوكا بالزيادة لكثرة ما يرد علينا من الرواة. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي. احنا تكلمنا بأن العربي والأعرابي، الأعرابي هو الذي يسكن البادية، والعربي هو الحضري، الحضري إذا قلت له أعرابي يغضب، والأعراب إذا قلت له عربي يفرح. فقال متى الساعة؟ طبعا هذا رجل يسأل. شوف، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فشرك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بغيره، ربما كان مشغول بسائل الآخر. هذا أمر. الأمر الآخر، يعني الإنسان قد يسأل عن شيء لا يحتاج إليه، فالإنسان يهتم يسأل بالشيء الذي يقربه إلى ربه وينفعه في دينه. فهذا يعني هذان سببان في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر عنه الجواب، ثم أجابه صلى الله عليه وسلم. يقول فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه. يعني حديث الذي كان قد ابتدأه لسان لما يتحدث حديث، يعني له مقدمة وله وسط وله آخر. نعم. قال أين أراح؟ يعني أين، يعني يسأل هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السائل أين أراه السائل عن الساعة. شوف العلماء قالوا أنه ينبغي على هذا أخذ بهنه، ينبغي تقديم الأسبق فالأسبق بالسؤال. نعم. وأيضا قال ينبغي للمتعلم أن لا يسأل العالم وهو منشغل. أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. طبعا ها هذه للتنبيه، يعني أنا يا رسول الله، لكن هذه ها للتنبيه. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طبعا الأمانة هنا الألف واللام للأمانة، يعني
استغراق من جنس
يعني نقول أي جنس الأمانة، جميع الأمانة، جميع الأمانات، ليس الأمانة فقط الخلافة أو الإمامة العظمى أو ما يتعلق إمامة الصلاة، جميع الأمانات، جميع الأمانات. إذا ضيعت الأمانة، إذا ضيع الإنسان الأمانة، نعم، فهذه يعني تفيد العموم جميع الأمانات. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني منها إذا وسد الأمر إلى غير أهله، تشمل الخلافة والقضاء والإفتاء. في الألف واللام هذه للعموم، يعني من ضمنها مدير المدرسة، من ضمنها مدير المحطة وما أشبه ذلك، كلها إذا ضيعت فيها الأمانة هذا يكون السبب لدق يعني لانتظار الساعة. فإذا هذا الموسد لا بد له من موسد، فالموسد يكون قد قصر في هذا الشيء، فإذا فسد حال العباد في أمور الدنيا فسدت أحواله في أمور الآخرة.